قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. شخصية هذا الأسبوع هو أحد كبار مراجع الطائفة المتأخرين، ألا وهو آية الله العظمى السيد محسن ابن السيد مهدي الطباطبائي عليهم الرحمة جميعا. من هو السيد محسن؟ يعني الهوية الشخصية مالته. السيد محسن الطباطبائي عليه الرحمة هو ابن السيد مهدي وهو حسني. ذكرت عن العائلة الطباطبائية وخدماته للدين. العائلة الطباطبائية مجموعة كبيرة من مراجع وعلماء الطائفة عندنا. ولد عام 1306 وتوفي عام 1390، لكن وهو في ريعان شبابه ذهب إلى الحرب، حرب الإنجليز عام 1332، يعني له من العمر تقريبا 24 سنة في هذه الحدود. هذا السيد الجليل قد كثير حتى من رجال الدين لا يعرفون من هو السيد محسن الحكيم. ربما يعرف عند العلماء من الناحية العلمية خدماته، لكن لا يعرف من حيث قدرته الاجتماعية وعلاقته الاجتماعية والإدارة الدقيقة للحوزة العلمية في زمانه رضوان الله عليه. السيد محسن رضوان الله عليه الإمام أبنه بكلمات في عام وفاته، يقول أحد طلاب الإمام: سمعت بكاء شديدا من أعلى الصوت. يقول سألت وإذا بالإمام يبكي على من؟ على السيد الحكيم. عادة ما تصير هالعلاقة ذي بحيث، ولكن حينما أبن الإمام السيد محسن الحكيم رضوان الله عليه يقول عرفت قيمة السيد الحكيم بالنسبة لنا. قال الإمام، ينقل عن السيد عباس المهري أحد تلامذته: لقد فقدنا شخصية مثل الإمام الحكيم. لاحظ السيد الإمام يعبر عن السيد الحكيم بالإمام، مثل الإمام الحكيم. قال لقد فقدنا شخصية مثل الإمام الحكيم، فهل يكون لنا فرح وسرور بعده؟ أنا في حداد لمدة سنة كاملة على فقدان هذه الشخصية الفذة، ويجب على الجميع احترام وتكريم هذا الإنسان العظيم. طبعا عظمة السيد الحكيم مو لأنه والله أستاذ حوزوي مدرس ولا مرجع، لأنه بعض المراجع يمكن أن يكون منشأ بركة وخير في أصل وجوده بحيث ملأ فراغ، لكن لا تكون له خدمات اجتماعية كبرى. السيد محسن الحكيم له خدمتين في الحقيقة: الخدمة الأولى للحوزات العلمية بشكلها الخاص، والناس حينئذ أوجد نقلة اجتماعية للناس. أما الأمر الأول حينئذ، لأنه ابن الحوزة العلمية وتربى عند أكابر أساتذتها، فأساتذتهم الأخوند الخراساني الشيخ ضياء الدين العراقي، الشيخ علي الجواهري، سيد محمد سعيد الحبوبي، الشيخ النائيني، هؤلاء هم خلاصة أساتذة الحوزة، كبار أساتذة الحوزة. يندر من علمائنا الكبار المعاصرين للسيد الحكيم من لم يتتلمذ عليهم رضوان الله تعالى عليهم، فهو أعرف الناس بحاجة الحوزة. لذا الحوزة في زمان السيد الحكيم لا يتجاوز عددها بضع مئات، بالكثير حينئذ في 2000، أقل أكثر، مو أكثر بكثير. السيد محسن الحكيم أول عمل قام به رضوان الله عليه أنه أوجد حالة جذب، قام بأمور معينة تجذب الطلاب إلى النجف الأشرف. كان هناك عزوف عن طلب العلم لما يتحمله طالب العلم من شظف في الحياة، الناس كانت تروح تشتغل أحسن لها من تجي تدرس علم، هكذا كان. أول أمر قام به رضوان الله عليه أنه اجتذب الناس لدراسة العلوم الدينية حتى امتلأت ما يسمى في ذاك الوقت بالمسافرخانة أو الخانات، وحتى الفنادق في زمانه، بحيث وصل عدد طلاب العلوم الدينية في النجف إلى 7000 طالب علم. وهذه حالة غير طبيعية. شخصية السيد الحكيم رضوان الله عليه لمن أيضا لا يعرف، أبوه السيد مهدي لم يكن مقيما في النجف ولم يكن مرجعا، طلب بعد رحيل السيد الشيخ موسى شرارة عليه الرحمة للتبليغ في لبنان، فذهب إلى لبنان، و 1306 ولد عنده السيد محسن الحكيم، وتوفي عام 1312 على أساس المكان الاجتماعي للسيد الحكيم مو مكتسبة من أبيه، يعني عمره 6 سنوات أصبح يتيما من دون أب يرعاه حينئذ، وأبوه لم يكن مرجعا، اعتمد على ذاته فوصل إلى ما وصل إليه. و حتى المرجعية حينما جاءته باستحقاق، لم يكن يمهد هو لمرجعية نفسه، وإنما العلماء من أمثال الشيخ حسين الحلي عليه الرحمة اللي هو يعتبر أفضل طلاب أو من أفاضل طلاب الشيخ النائيني هم من رشحوه بعد السيد أبو الحسن الأصفهاني مباشرة. إذن هو نشأ في وسط يعتبر فقير، وسط مو من الوسط المرجعي اللي يعيش حالة من حالات الاهتمام العلمي والانبساط المالي وما إلى آخره، لذا كان يشعر بحاجة الناس لطلاب العلم، الفقراء والبسطاء والناس العاديين شلون يحتاجون لطلاب علم، لذا عمل على جذب الناس لدراسة العلم الحوزوي في النجف الأشرف إلى درجة أنه وصل العدد هذا العدد. أيضا قام بأمر مهم جدا، تشكيل الحوزات على مستوى العراق والخليج عندنا، لأنه السيد البرجوردي عليه الرحمة الخطوة الأولى بدأت منه في تشكيل الحوزات ودعمها حينئذ بما فيها حوزة النجف الأشرف كما ذكر. السيد الحكيم واقعا كمل وواصل هذه المسيرة، واستطاع أن يبني تقريبا في كل مدينة عراقية مكان لتعلم العلوم الحوزوية، وشملت ألطافه رضوان الله عليه بلدنا هذا، يعني القطيف والأحساء. أرسل السيد الحكيم رضوان الله عليه وأمر بأن تنشأ فيهما حوزتين، طبعا مع وجود الصعوبات آنذاك، إلا أنه وجدت دروس وإلى يومنا هذا في القطيف، لأنه صارت عدة محاولات، إلا أنه وجدت حوزة لا في مكان وإنما في أماكن متعددة، أما في الأحساء فتم النجاح في إيجاد كيان حوزوي، وهو ببركة حركة السيد محسن الحكيم رضوان الله عليه وطلابه. الأمر الآخر الذي خدم به الحوزات العلمية السيد الحكيم أوجد العلاقة بين المرجع وبين الناس. كانت في ذاك الوقت المراجع قبل السيد الحكيم علاقتها بالناس علاقة ضعيفة، يعني هو مرجع للحواضر التي تصل إليها الرسالة العملية، والذي يوجد فيها يمكن عالم يتصدى حينئذ لإيصال المسألة الشرعية. السيد الحكيم بدأ بإرسال الوكلاء، وأول وكيل عندنا أو في المنطقة هنا للسيد الحكيم رضوان الله عليه، يعني قبل ما كان عندنا وكلاء لأحد من المراجع، السيد محمد ابن السيد حسين العلي رضوان الله عليه، هذا الرجل الزاهد التقي الورع المعروف بالقاضي حينئذ. هذا الرجل يعني أنا منذ نعومة أظفاري ما تقريبا لي 8 سنوات، ولكن معروف ومشهور عندنا بأنه لما يقال سيد محمد العالم لا تنصرف هذه الكلمة إلا له رضوان الله عليه. أولا آية في العلم، آية في الزهد، التقوى، الورع، ورجل واقعا استطاع السيد الحكيم رضوان الله عليه بإرساله وكيلا له في هذه المنطقة أن يوجد أرضية لتواصل الناس بواسطة شخص يعتبر نموذجي ومثالي من الناحيتين العلمية والسلوكية، واستطاع أن يربط حينئذ بين المناطق، أو المناطق يربطها بشخصية المرجع آنذاك. قبل السيد الحكيم رضوان الله عليه لم تكن هذه المسألة، وإنما مرجعيات المناطق هي التي كانت حاكمة آنذاك. أما الخدمة العلمية، السيد محسن الحكيم من مميزاته حقيقة أنه من النوادر من العلماء الذين يستفادوا من علمهم في حياتهم. عادة الزميل في العادة لا يستفيد من كتب زميله ما دام معاصر. السيد محسن الحكيم مستمسك العروة كان يستفيد منه كبار العلماء والفقهاء في زمن السيد الحكيم، يعني الإمام كان يراجع، السيد الخوي كان يراجع، السيد الشهرودي كان يراجع حينئذ. فالسيد الحكيم رضوان الله عليه، وهذا دليل على هم إخلاص هم تدين هم إيمان هم تقوى وهم مستوى علمي متميز، فإنه عند حينئذ مستمسك العروة الذي هو دورة فقهية كاملة شرح كامل على العروة الوثقى. وهناك مميزات لهذا الكتاب لن أتعرض لها لأنه قد يأخذ الوقت، لكن منجزاته العلمية فرضت على كثير من العلماء حينئذ الرجوع إلى كتبه رضوان الله عليه. يندر كتاب في الفقه لم يكتب عنه السيد الحكيم، بالإضافة إلى عنده دورة أصولية كاملة أيضا وشروح حينئذ على المكاسب والكفاية. هذا من ناحية علمية وحوزوية على أساس لئلا أطيل. المسألة المهمة واقعا ارتباطه بالناس. كان في زمن السيد الحكيم رضوان الله عليه يعشعش حالتين، أولا حالة الفقر وعدم التواصل بين العلماء وبين عامة الناس. هذه كانت مشكلة تعانيها الطائفة. كان اللي يتكلم من العلماء عادة يرتقي المنبر، هذا لا قيمة له من الناحية العلمية. في النجف الأشرف هكذا كان، يعني اللي يصعد المنبر ينبغي أن يصعد عالم بعد الصلاة، فإذا في واحد يسأله مسألة شرعية خشي جيد، ما في أحد يسأله يعني يقعد لحظات، إذا ما في أحد يسأله شو يسوي؟ ينزل من المنبر وخلاص تنتهي المسألة. دور عالم الدين، الصلاة وإذا سئل أجاب. السيد محسن الحكيم لا، توجه إلى حالة تثقيفية جميلة جدا. يعني الرعيل الأول اللي احنا تربينا على كتبهم وأفكارهم من نتاج السيد الحكيم رضوان الله عليه، الشهيد الصادر رحمة الله عليه مثلا، أحمد أمين البغدادي أيضا، هؤلاء وإن لم يكن رجل دين إلا أنه من نتاج تلك الحقبة. أيضا من نتاج تلك الحقبة الشيخ محمد أمين زين الدين، من نتاج تلك الحقبة الشيخ شمس الدين، من نتاج تلك الحقبة سيد فضل الله، من نتاج يعني الأقلام الكاتبة، هذا نتاج السيد الحكيم رضوان الله عليه. استقطب الطلاب واختار الأفاضل منهم والذين يتميزون بذكاء، ومن ثم أوجد دورات. السيد مرتضى العسكري أيضا نتاج هذه المرحلة، الشيخ جعفر السبحاني، طبعا مجموعة رعيل من الإيرانيين ذلك في زمن السيد البرجردي، لكن هؤلاء العرب حينئذ احنا ما كنا نعرف واقعا الدين بهذه الحلة، ولم يقدم لنا الدين بهذه الطريقة إلا من طلاب السيد الحكيم رضوان الله عليه. استطاع أن يربيهم، أوجد معاهد، أوجد مدارس أيضا خصيصة بهذه المسألة، ومن ثم أرسلهم بعدين إلى المدن والقرى في داخل العراق وخارج العراق، وأوجد شيء من الصحوة. أضف إلى ذلك في زمنه رضوان الله عليه أوجد جماعتين، جماعة العلماء في النجف الأشرف بدعمه هو، وجماعة العلماء في الكاظمية، بالإضافة إلى أنه في زمانه دعم أول وجود وكيان سياسي للشيعة اللي هو كان حزب الدعوة بمباركته رضوان الله عليه وبإشراف السيد محمد باقر الصادر رحمة الله عليه. الشهيد الصادر أيضا نتاج تلك الحقبة الزمانية، وبدأ الصراع حينئذ بين الإسلاميين حينما كانوا قبل سيد الحكيم منكمشين، وكانت الغارات الشيوعية والاشتراكية حينئذ تشن عليهم من كل حدب وصوب، إلى أن جاء السيد الحكيم فأوجد نقلة من أنه تشن على المتدينين الحملات إلى أنه بدأ يهاجم حينئذ الأفكار الشيوعية وغيرها، واستطاع أن يبث المثقفين إلى هذه المناطق، ووصلنا نحن إلى ما وصلنا إليه. هناك بعض النتائج أهمها حقيقة في عصره كما ذكرت، أول مجموعة من الوكلاء أرسلت إلى الأقطار، عند الإيرانيين كان دائج بس عندنا العرب إحنا ما كان موجود، واستطاع نحن الآن لما نرتبط بقوم ونرتبط بالنجف الأشرف الخير والبركة، والسبب حقيقة هو السيد الحكيم رضوان الله عليه. قبل هذه المرحلة كنا نلجأ إلى المراجع المحلية، المراجع المحلية عندنا احنا مجموعة منهم، وكثير من البلدان في القطيف فرض الشيخ المعتوق هنا مثلا، مجموعة آخرهم كان الشيخ حبيب القرين وما إلى آخره، لكن بشكل عام بعد مجيء السيد الحكيم رضوان الله عليه رفعنا كطائفة إلى مستوى الكيان الواحد، وفي زمانه ولأول مرة في تاريخ الطائفة تجتمع مرجعية العربي والعجمي عند شخص واحد. بعد وفاة السيد البرجردي عليه الرحمة أصبح الشيعة قاطبة، لما أقول قاطبة يعني في كم واحد يقلد الإمام الخميني، كم واحد يقلد سيد الشارودي، كم واحد يقلد، لكن بشكل عام المرجعية العامة للطائفة كانت بيد السيد محسن الحكيم، الذي بفتوى من الشيوعية كفر وإلحاد أسقط الدولة بفتوى. إذن السيد الحكيم، طبعا أكتف بهذا المقدار لألا أطيل، لكن بشكل عام صار تصور عام عن هذه الشخصية التي واقعا هي نادرة نادرة بكل ما لهذه الكلمة من معنى في جانبين، جانب سياسي وجانب اجتماعي وجانب حوزوي. نسأل من الله عز وجل أن يتغمده برحمته، وصلى الله على محمد وعلى آله طيب طهر.